الحمد لله الذي علا في سمائه وجلى باليقين قلوب أوليائه وخار لهم في قدره وبارك لهم في قضائه وأشهد شهادة عبد مؤمن بلقائه أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا محمدا خير خلق الله ورسله وأنبيائه ورضي الله عن صحابته وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يشفي أمراضنا وأن يذهب همومنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وعلومنا وأن يصلح نساءنا وأن يصلح بناتنا وأن يصلح بيوت المسلمين وأن يباعد عنا شياطين الإنس والجن. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمن والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. عباد الله من المسلمين والمؤمنين، مع الدرس 87 من دروس سيرة خير النبيين، نعيش في لقاء الأحبة مع الحبيب، في لقاء المحبين لمحبيهم، في لقاء الأحبة مع النبي محمد وصحبه. نعيش مع درس الأحد سائلين الله عز وجل أن يجمعنا دائما على طاعته وأن يحشرنا في زمرة نبيه وأن يسقينا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا بحوله وقوته هو خير الغافرين. ومع كل لقاء من لقاءات الأحد، مع كل لقاء من لقائنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تهوى النفوس إليه وتشتاق الأرواح إليه، ومن كل أحد لأحد يتشوق المرء إلى أن يستمع إلى هدي النبي وإلى سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف كان يعيش؟ كيف كان يتعامل؟ كيف كان يصارع الأعداء؟ كيف كان يساوم ويفاوض؟ ونحن اليوم وفي هذه الليلة مع المفاوضات مع قريش وبنود العهد في صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقامه بالحديبية، ينتظر أمر الله فيما عرض له بعد أن بايع أصحابه بيعة الموت، بيعة الصبر، بيعة عدم الفرار، بايعوا نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما طلب منهم أن يقوموا لمبايعته فأسرعوا ولبوا وتزاحموا على المبايعة رجالا ونساء، الجميع على السواء. فالمرأة تحب رسول الله وتبديه بنفسها وزوجها وولدها كما يبديه الرجال من المؤمنين. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحب الصادق والإيمان الكامل والعمل الصالح، وأن يرزقنا محبة نبيه والصالحين من عباده. بعد أن رأى كفار قريش أن أصحاب النبي قد بايعوه على الموت وعلى عدم الفرار، وكانت قريش تعلم يقينا أن الحرب كائنة وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمر أصحابه بالحرب ما تخلف منهم رجل واحد، كما قال أبو بكر رضي الله عنه مبينا منطق وما قال أصحاب النبي أجمعين، أنحن نسلمه؟ لا والله لا نسلم رسول الله وفينا عين تطرق وفينا قلب ينبض، ما نسلم رسول الله بل نموت دونه بل نموت قبله. لا يبقى لا يصل أذى إلى النبي وفي المسلمين عين تطرق. وكانت هذه كلمة صادقة من محب صادق من أبي بكر على مسمع ومرأة من الوفد الذي جاء يساوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرجعوا ونقلوا ذلك إلى كفار قريش، وهم يعلمون أن رسول الله إذا قال صدق، وإذا هدد وتوعد لا بد أن ينفذ تهديده ووعده. فأيقنت قريش أن الحرب قائمة، وإذا قامت حرب فعادتها مع النبي صلى الله عليه وسلم سيكون النصر لا محالة مع رسول الله. فكم قد خاضوا من حروب قبلها وما انتصروا في واحدة منها، فإذا أعلن النبي الحرب كانت هذه هزيمة فوق الهزائم السابقة. لهذا اجتمع أهل الرأي وأهل الحلم وأهل البصيرة من كفار قريش وقالوا بل نرسل رجلا منا عاقلا حليما سياسيا داهية خطيبا بارعا متكلما مفوها يساوم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يكف عنا الحرب، بشرط واحد. قالوا لي الوفد الذي أرسل من قبل زعماء قريش إلى رسول الله بالحديبية على رأسه سهيل بن عمرو العامري وحويطب بن عبد العزة العامري ومكرس بن حفص العامري أيضا، قالوا لسهيل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفاوضه على شيء واحد، ألا يدخل علينا هذا العام حتى لا تتكلم العرب أن محمدا دخل على قريش عنوة، بل يجب أن يكون في حسك وفي ذهنك أن تساومه على أمر واحد هو أن يرجع محمد، فلا يدخل مكة في هذا العام، فإذا كان العام القادم دخل واعتمر كما شاء. المهم أنهم حرصوا على أن يخرجوا من هذا المأزق ببياض وجه أو بوجه أبيض كما يقولون. فقالوا لسهيل اذهب وساوم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتحرك الركب سريعا، على رأس هذا الركب سهيل بن عمرو رضي الله عنه لأنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. فذهب إلى النبي وهو يجلس مع أصحابه في أرض الحديبية بعد أن طال الحصار والصد عن البيت، وقد أثر هذا في قلوب أصحاب النبي فإنهم تعجلوا تحقيق الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستعجلوها. فلما رأى النبي سهيلا قادما قال سهل الله لكم أمركم، القوم يريدون الصلح ما دام أرسلوا بسهيل بن عمرو فهم يريدون الصلح، سهل الله أمركم. فجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متربعا، وجلس سهيل بن عمرو بين يديه باركا على ركبتيه لأنه جاء لأمر عظيم وهو يخشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أول صفة في المفاوض المسلم إذا كان في مفاوضات أو في عهد وعهود وعقد مع أعداء الإسلام، يجب أن يكون في مكانة العزة وفي مكانة الثقة في الله لا في مكانة الذلة والطلب والخوف والجبن، بل إن العدو هو الذي يجلس ذليلا، لأن الله تعالى أخبرنا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال جلس النبي متربعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى رأسه قائما متوشحا سيفه لابسا عدة الحرب عباد ابن بشر وسلمة ابن أسلم ابن حريش أسدان، واحد عن يمين النبي والآخر عن يساره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عباد بن بشر قائد قوات الحراسة، وسلمة بن أسلم ابن حريش، وهذه لأول مرة تسمعون هذا الصحابي الجليل يقف على رأس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينظر ماذا يقول عدو الله، لأنه لا يأمن عليه من رسول لا يأمن على رسول الله منه. فقام عباد وسلمة على رأس النبي، وسهيل بارك على ركبتيه وهو يكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي: ما جاء بك يا سهيل؟ قال: أرسلتني قريش. قال: على ماذا؟ فقد طال الوقت وطالت الحرب بيننا وبين قريش، وكان سهيل رجل حكيم رجل عاقل، ما أرسلته قريش إلا وأنه يستطيع أن يقاوض مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبدأ يتكلم بأدب مع النبي وتودد، فاعتذر إلى رسول الله أولا على حبس عثمان والعشرة الذين دخلوا مكة، وقال: يا محمد، والله ما فعل ذلك إلا سفهاؤنا، وما رضي بذلك أصحاب الرأي منا. وأما الذين غاروا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الثلاثين أو الخمسين أو الثمانين الذين أغاروا على النبي وهو جالس عند التنعيم ليفجأوه على حين غرة، وأما هؤلاء يا محمد فما رضي بذلك منا عاقل ولا ذو رأي، وإنما فعله سفهاؤنا من أنفسهم، فنحن نعتذر إليك مما فعل هؤلاء يا رسول الله، ونرجو أن تطلق سراحهم. فقال النبي: لا والله لا أطلق سراحهم حتى تطلقوا سراح عثمان وسراح الذين معه. فقالوا: رضينا. فأرسل سهيل إلى قريش أن أطلقوا سراح عثمان ومن معه، فأطلقوا سراحهم، وأطلق النبي سراح من كان عنده. وفي هذا نزل قول الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، يعني من بعد أن كانوا في أيديكم تستطيعون أن تفعلوا فيهم ما تشاءون، من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. والنبي كعادته من أول يوم قال: والله ما تدعوني قريش إلى خطة أو إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فالنبي يريد تعظيم حرمات الله ويريد صلة الرحم، لا يريد حربا، إنما يريد أن يدخل مكة سالما مسالما كعادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقالت قريش لسهيل: اذهب إلى محمد وفاوض، ومهما غنمت منه من غنيمة فهو مكسب، لكن الشرط الوحيد الذي نشرطه عليه هو أن لا يدخل علينا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسهيل: جئنا معتمرين، ما جئنا طالبين حربا ولا قاصدين معركة. فقال سهيل، وبدأ الكلام بين سهيل ورسول الله حتى ارتفع صوت سهيل، وكلما على صوته على صوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له عباد بن بشر: أخفض صوتك أمام رسول الله وإلا والله أطحت برأسك، أخفض صوت. فينتبه سهيل ويرجع إلى رشده ويهدئ من كلامه. وما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع صوته أمام سهيل بن عمرو، لأن رسول الله صاحب الخلق العظيم لا يقابل الإساءة بمثلها، ولا يقابل رفع الصوت والهرج بمثله، وإنما النبي يتكلم تكلم الحليم، تكلم الواثق بربه، لا يحتاج الأمر إلى رفع صوت، إنما هي مفاوضة، هات وخذ كما يقول الناس، قل ما عندك وأنا أقول ما عندي. فاستقر الرأي بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسهيل بن عمرو على شروط، هذه الشروط هي: أولها وضع الحرب بين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقريش لمدة 10 سنوات يعيش فيها الناس في أمن وأمان. قريش ورسول الله يعيش كل منهما في أمن وأمان لمدة 10 سنوات. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاوض سهيل بن عمرو على مسألة مهمة كان يسعى إليها، هي أن من أراد أن يدخل في عقد مع رسول الله أو عهد من قبائل العرب دخل، ومن أراد أن يدخل مع قريش في عقد أو عهد دخل، ففتح المجال أمام قبائل العرب. من أراد أن يدخل في حلف النبي دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل، لأن العرب كانت تخاف قبل ذلك بالدخول مع رسول الله في عقد ولا عهد، لأن من فعل ذلك صارت عداوته كعداوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثالثا، قال سهيل بن عمرو: ولا تدخل علينا مكة هذا العام حتى لا تسمع العرب بأنك دخلت علينا عنوة، ولكن ارجع ثم ادخل في العام القادم. البند الرابع، أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى مكة في العام القادم بسلاح الراكب، ليس معهم سلاح، بسلاح الراكب، السيوف في أغمادها، وأن يخلوا لهم مكة 3 أيام فيطوفوا بالبيت ويشبعوا من البيت من صلاة وطواف، ثم يخرجوا راجعين إلى بلادهم. ثم كان البند الآخر، وهو البند الذي أثار هيجانا في صفوف المسلمين، هو أن سهيل بن عمرو قال: ونشرط عليك أن من جاءك من قريش بغير إذن وليه رددته عليه، ومن جاءنا أي إلى قريش من المسلمين قبلناه وما رددناه ذكرا كان أو أنثى. من خرج من قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلزم النبي برده ولا يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خرج من المسلمين إلى المشركين يقبله المشركين ولا يردوه. مسألة أثارت حفائظ أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الكل في مرحلة غليان طال الحصار وطال الحبس، حتى كما سنرى بعد ذلك أن القمل آذى أصحاب رسول الله، وأن الجرب أكل أو بار الإبل وكاد أن يموت من طول الحبس، فضاق أصحاب النبي بالحبس واستعجلوا الوصول إلى البيت ليتحللوا من إحرامهم الذي عقدوه، ويأتي سهيل ويقول: نرجع هذه السنة وندخل السنة الثانية. ثم يكون الشرط الآخر هو أن من جاء من المسلمين إلى قريش يقبلوه، ومن جاء من قريش إلى المسلمين يردوه ولا يقبلوه. عندها صاح أمير المؤمنين عمر وقام سائلا النبي مستفسرا: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث في صحيح الإمام البخاري من حديث براء ومن حديث المسور بن مخرمة أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألسنا بالمسلمين؟ قال: نعم. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: نعم. قال: أولست رسول الله؟ قال: نعم. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ والدنية هي الدنيئة، وهي النقيصة والخصلة المذمومة، فلما نعطي الدنية في ديننا؟ كما في بعض روايات السيرة: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: نعم. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ لما نرضى بهذا الشرط يا رسول الله؟ نرجع، ومن خرج من المسلمين يقبلوه، ومن خرج من قريش يردوه. هذه والله نقيصة، هذه دنية لا نرضاها يا رسول الله، فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن الخطاب: والله إني لرسول الله ولن أخالف أمره، وإن الله لن يضيعني، أنا رسول الله وأنا لن أخالف أمر الله وإن الله لن يضيعني. فاعلم يا عمر أن هذا ما اختاره الله تعالى لرسوله وللمسلمين. قال: فقام عمر من عند رسول الله وذهب إلى أبي بكر. وفي الصحيح أن عمر بدأ بأبي بكر ثم ثنى برسول الله، لكن في كتب السيرة أنه بدأ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرد في كتب الحديث في صحيح الإمام البخاري أنه بدأ أولا برسول الله ثم ثنى بأبي بكر، لكن في كتب السيرة أنه بدأ بأبي بكر أولا. فذهب إلى أبي بكر وقال له: يا أبا بكر، انظر ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما يفعل؟ قال: لقد قال كذا وكذا وكذا، ألسنا بالمسلمين؟ قال: نعم. أليسوا بالمشركين؟ قال: نعم. أليس رسول الله؟ قال: نعم. أليسوا على الباطل ونحن على الحق؟ قال: نعم. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا ابن الخطاب، إلزم غرز رسول الله، يا ابن الخطاب إلزم غرز رسول الله، هو رسول الله وهو أعلم، هو رسول الله وهو أعلم، ولن يضيعه الله أبدا. نفس الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورضي الله عن أبي بكر، كان أعرف أصحاب النبي بالنبي، وكان أسلم وأصدق أصحاب النبي إسلاما مع النبي. يقول له: إلزم غرزه، نداتك وفلاحك في اتباعك، إلزم غرز رسول الله، والله إني أشهد أنه رسول الله. فقال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله، أنا لا أشكك في نبوته ولا في رسالته ولا في إيماني به، وأنا أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عقب عمر بأن سأل رسول الله حتى يستوثق ويستبين الخبر. فلما انتهى الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسهيل بن عمرو، قال: إذن نكتب كتابا حتى يكون بيننا وبينكم. وهذا مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يكون الكلام في كتاب حتى لا يشكك أحد فيما اتفقنا عليه، رغم أن العرب كان يكفيها الكلمة، يكفيه أن يقول كذا واتفقت معك على كذا وبعت لك بكذا وانتهى الأمر. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يستوثق لهذا العهد ولهذه المفاوضات بكتاب يكتبه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي بن أبي طالب وكان كاتبا: تعال يا علي فاكتب، والذي يملل هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد أن انتهى الاتفاق وبعد أن اتفق النبي مع سهيل، ما بقي إلا أن يكتبوا ذلك في كتاب. قال النبي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: الرحمن ما نعرفه، الرحمن ما نعرفه، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كانت العرب تكتب. وأول من بدأ الكتاب والكلام باسمك اللهم هو أمية بن أبي الصلت، كان خطيبا مفوها بارعا، فمن يومها بدأت العرب تبدأ كلامها أو كتابتها بقولهم باسمك اللهم. لكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يبدأ الوثيقة بما بدأ الله به كتابه، فبدأ الله الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم. وكما في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله، أو لا يبدأ بذكر الله فهو أبتر. أما حديث ابن ماجه كل أمر لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر، حديث ضعفه الشيخ الألباني، لكن الصحيح منه لا يبدأ بالحمد لله أو بذكر الله. قال: فقال النبي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: الرحمن لا نعرفه، اكتب كما نكتبه باسمك اللهم. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لكنه التعنت القرشي يريدون أن يبدلوا أو يغيروا، فكان الاعتراض الأول من سهيل على كتابة بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي لعلي، وهنا يظهر فطنة النبي والمفاوض المسلم، أنه لا يهتم بالشكليات، إنما يهتم بالمضمون، إنما يهتم بالأساس. أما هذه الشكليات بشرط ألا يكون فيها تنازل عن عقيدة، ثانيا ألا يكون فيها تعظيم لشعيرة كفرية أو لشيء فيه تعظيم الأوثان والأصنام وما يعبدون من دون الله. لكن باسمك اللهم هي تساوي بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: اكتب يا علي باسمك اللهم. هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانتفض سهيل وقال: لو علمنا أنك لو صدقنا أنك رسول الله ما صددناك ولا قاتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي لعلي: اكتب امحها يا علي. فقال علي: والله ما أمحوها يا رسول الله، أنا أمحو رسول الله من كتابه وأنا الذي أمحو بيدي. فقال: والله لا أمحوها يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي: أمحها. قال: لا أمحوها. ولم يرد علي على النبي، لا يرد أمره، إنما هو يرد على سهيل بن عمرو تعنته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرينيها يا علي، أين هي؟ فأرى فمحاها النبي بيده صلى الله عليه وسلم، ثم قال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. لا يهمني كلامكم ولا يهمني أن تقولوا أني رسول الله فيكفي، لكن الله يشهد بما أنزل إليك. يكفي أن الله شهيد على نبوة ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرنيها يا علي. ومحاها النبي بيده صلى الله عليه وسلم، ثم قال لعلي: اكتب فإن لك مثلها، تعطيها وأنت مضطهد مقبور. يقول النبي لعلي رضي الله عنه: امحوها واكتب من محمد. هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله رضي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسهيل بن عمرو: اكتب يا علي فإن لك مثلها، فإن لك مثلها، تعطيها وأنت مضطهد أو مضطر مقهور. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بما أعلمه الله بيوم صفين، لما جلس علي يفاوض معاوية على وقف الحرب بينهما سنة كاملة، ولما أراد علي أن يملي الوثيقة قال: اكتب هذا ما اتفق عليه علي أمير المؤمنين. فقال عمرو بن العاص الذي كان نائبا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن أصحاب النبي جميعا، قال: بل اكتب علي ابن أبي علي بن أبي طالب، فلو أن علمنا أنك أمير المؤمنين ما قاتلناك. قال: فمحاها علي وكتب وتذكر كلام رسول الله: اكتب فإن لك مثلها، تعطيها وأنت مضطر مقهور، وكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لما أراد علي أن يمحوها، لأن علي قال يا رسول الله والله لا أمحوها، أمحو رسول الله والله لا أمحوها، لما أراد أن يمحو هذا ما اتفق عليه علي أمير المؤمنين، قال له أصحابه لا تمحوها يا علي، إنك إن محوتها لا ترجع أميرا للمؤمنين بعدها أبدا. فتبسم علي وذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاها وكتب ما قال مفاوضه. هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو. أولا وقف الحرب، البنود التي ذكرناها، وبعد أن انتهى علي من الكتابة قال سهيل بن عمرو أشهد على هذا الكتاب يا محمد، نشهد عليه. فشهد على الوثيقة أو على العقد أبو بكر وعمر وسعد وعبد الرحمن ومحمود ابن مسلمة وعلي بن أبي طالب وعبد الله ابن سهيل بن عمرو، شهدوا على الوثيقة، وشهد عليها مع سهيل حويطب ومكرز بن حفص الوفد، ووثقت الصحيفة وختمت بهذه البنود، ووثقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشهادة الشهود. وبينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكتب الوثيقة ويفاوض عليها، إذ قام في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لعلي أمحوها يا علي، قام أسيد بن حضير وسعد بن عبادة فأمسك يد علي بن أبي طالب وقال لا تمحوها، والله لا نمحوها يا رسول الله. واعترض أسيد بن حضير على محو اسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصحيفة أو من الوثيقة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرضي سهيل بن عمرو، ولكن المهم هو المضمون الذي في الصحيفة والمكاسب التي حققها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذهب عمر إليه يقول له يا رسول الله لما نعطي الدنية في ديننا، فقال له النبي أما ترضى ما يرضى رسول الله؟ يا عمر أنت لا ترضى ما يرضى رسول الله؟ قال رضيت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يكن هذا عصيان من عمر ولا اعتراض من أمير المؤمنين عمر، ولكنها الحمية في الدين. وكل أصحاب النبي منهم أسيد بن حضير كان يعترض كما اعترض عمر، وكل أصحاب النبي كان يعترض على هذا البند الغريب، أن من خرج من المسلمين إلى قريش يقبلوه، ومن خرج من قريش إلى محمد صلى الله عليه وسلم يردوه إلى الكفر وإلى الضلال مرة ثانية. شيء عجيب، دنية، خسارة كبرى. قال واعترض على ذلك أيضا سهل بن حنيف كما في صحيح الإمام البخاري من حديث سهل بن حنيف أو سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال لما رجع سهل بن حنيف من صفين، وكان سهل لا يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية، لما رجع من صفين خرج عمران بن حصين إليه يستخبره، يعني يسأل ماذا فعلتم في صفين؟ فخرج إليه عمران بن حصين يستخبره، فقال له سهل بن حنيف قاعدة أو سهل بن حنيف رضي الله عنه، قال اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد على رسول الله لرددت عليه، والله ورسوله أعلم. قال اتهموا الرأي، كل أصحاب النبي في يوم الحديبية كان يعترض على هذا الاتفاق، لأنه اتفاق كله ضيق، كله خسارة على المسلمين فيما يرى أصحاب الرأي أو أصحاب النظرة العاجلة لكن الله اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم ولدينه الأعز والأبقى والأنفع. لهذا يقول الله تعالى: أأنتم أعلم أم الله؟ الله هو الذي يعلم وهو الذي يختار لنبيه. وهنا سؤال خطر ببالي: تعولنا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل أمر من الأمور أن يستشير أصحابه في كل منزل، في كل حادث، في كل أمر يستشير أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في بدر وكما في الأحزاب لما استشار أصحابه في إعطاء ثلث ثمار المدينة لبني غطفاء أو لغطفاء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة لم يشاور أحدا من أصحابه، بل إن من كان يتكلم كان النبي يرد عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يرد عليه النبي بإسكات، وإنما يرد عليهم بإقناع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن رسول الله في هذه المسألة هي مسألة سياسة أمور، مسألة مفاوضة، مسألة أخذ ورد، إعطاء وغيرها. فقال: فلم يشاور النبي أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هم النبي كان هو أن يسلم المسلمين من الحرب، وأن يسلم قريش من الحرب، وأن يدخل مكة لا محاربا بل يدخل مسلما، فكان هذا همه. فكان النبي يدور حول هذا المفهوم الذي ربما أصحاب النبي لا يريدونه، بل يريدون الموت في سبيل الله. لهذا لم يشاور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا من أصحابه في هذه المرة. ثانيا، ربما أن هذا كان بوحي من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلما قال سهيل شرط من الشروط يوافق عليها النبي فيقرها الله عز وجل، لأنها لو لم تكن مقبولة عند الله لجاء الوحي يرد على سهيل ويخبر النبي بالخبر. فكلما اشترط سهيل شرط أقره النبي نزل الوحي، أو كأن الوحي لم يرد على هذا الشرط، فهذا بمثابة الموافقة من الله عز وجل على هذه البنود. لهذا لم يشاور النبي أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال لعمر أمير المؤمنين رضي الله عنه: لما نعطي الدنية في ديننا؟ كيف يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقبل من جاءنا من قريش وهم يقبلون من ذهب منا؟ فقال النبي مبينا لعمر رضي الله عنه ولأصحابه: من خرج منا إليهم أبعده الله ولا رده إلينا. ما هو خسارة إن يخرج منا؟ لا، يروح، لا يزيد الإسلام إلا ضعفا ووهنا، لأنه عضو مريض في المجتمع المسلم، التخلص منه أفضل. فقال النبي: من خرج من عندنا لا رده الله إلينا وأبعده الله فهو خاسر، ونحن إن شاء الله نربح بخروجه من بيننا. ومن جاءنا منهم فرددناه فسيجعل الله له مخرجا ويكون له نصرا وعزا. قال بعض أهل السير منهم الحافظ ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي بهذا الشرط، وهو أن من جاءنا من قريش نرده ولا نقبله. قالوا: لأن رسول الله أراد أن يعمر البيت الحرام فيبقى في مكة جمع من المسلمين يعظمون البيت ويطوفون ويحجون حتى يكونوا بعد ذلك مدخلا للمسلمين لما يدخلوه، فأراد النبي ألا يعري البيت من المسلمين الطائفين العاكفين حول البيت. لهذا لم يأذن النبي بخروج المسلمين إليه، بل قال: يبقوا هناك أولا لتعظيم البيت، ثانيا لينتفعوا بالصلاة في البيت الحرام، فكل صلاة فيه بمئة ألف صلاة،
فأراد النبي لهم الخير ببقائهم، وسيجعل الله تعالى لهم مخرجا، والله أعلم بمراده وبمراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما إن انتهى علي من كتابة الصحيفة أو العهد بينه وبين سهيل بن عمرو وهم يعترضون ويثيرون ويعظمون الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ بهم يبدأ الجميع بمجيء أبي جندل، بمجيء أبي جندل ابن سهيل بن عمرو أبو جندل، واسمه العاصي ابن سهيل أو العاص ابن سهيل. ومن أصحاب السير من أخطأ وقال هو عبد الله ابن سهيل ابن عمرو في الترجمة في السير أو في أسد الغابة أو في الإصابة، قال إن عبد الله ابن سهيل غير أبو جندل، غير أبي جندل. فعبد الله ابن سهيل ابن عمرو أسلم عند خروجه إلى بدر مع أبيه، وكان قد أسلم وأخفى إسلامه، فلما اصطف الجيشان في بدر انحاز إلى رسول الله وقاتل مع النبي ضد المشركين. فعبد الله بن سهيل بن عمرو أسلم قبل بدر وشهد بدرا وأحد والمشاهد. أما أبو جندل فكان مستضعفا، قد عذبه أبوه في مكة ومنعه من الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صلح الحديبية أبو جندل اغتنمها فرصة، النبي قريب على بعد أميال قليلة من مكة، فاغتنمها فرصة فترك المشركين وهم منشغلين بحرب رسول الله، وخرج من سجنه في قيوده حتى ألقى بنفسه في صفوف أصحاب النبي. فما أن انتهى علي من كتابة الوثيقة إلا وفاجأ الجميع أبو جندل بأنه قد ألقى بنفسه يرسب في قيوده رضي الله عنه. فقال فقام أصحاب النبي إليه يهنئونه بالخلوص من ديار المشركين والمجيء إليهم. فنظر سهيل بن عمرو فوجده أبا جندل ابنه، هذا ما جاء به، أنا تركتك في السجن هناك مقيد في القيود. فقام إليه وقال يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رده إلينا، قد انتهينا من البنود وانتهينا من الاتفاق. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما وقعنا عليها ولا انتهينا منها بعد. قال سهيل لا، قد انتهينا، وهذا أول شرط، وإلا ما فاوضناك على شيء، رد إلينا أبا جندل، رده إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستشفعا عند سهيل بن عمرو فبترك لي أبا جندل، وبعد ذلك من جاء من المسلمين نرده إليكم. قال لا، أولا أبو جندل، أول من يرجع أبو جندل، لا نشفع ولا نرضى به. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن خذه حتى ينتهي الأمر ولا نريد أن نطيل في الكلام. فقال سهيل بن عمرو في رواية وهي التي في الصحيح أنه قال لجت القضية يا محمد، لجت أي انتهى الصلح بيننا وبينك وانتهى العهد، لجت القضية بيننا وبينك يا محمد، أليس كذلك؟ قال النبي نعم انتهت القضية وصدق. قالت فرد أبا جندل إلينا، قال هو لك. فقام أبوه سهيل بن عمرو يضربه في وجهه بعود فيه شوك حتى أدنى وجهه، وأخذه من تلابيبه يجره ليرده إلى المشركين ردا. فلما رأى أبو جندل ذلك صاح وقال يا معشر المسلمين أتردوني إليهم يفتنونني في ديني بعد أن علمتم ما فعلوا بي؟ وكان المشركون قد عذبوه عذابا شديدا. فلما يئس من النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرض المسلمين، فصاح وقال يا معشر المسلمين أتردوني إليه يفتنونني في ديني بعد أن علمتم ما فعلوا بي؟ فصاح المسلمون والله لا نرده. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتهت القضية. ثم قال لأبي جندل يا أبا جندل اصبر واحتسب، إن الله تعالى جاعل لك وللمستضعفين في مكة فرجا ومخرجا وإنه لقريب، وإنه لقريب. لم تمر سنة على كلام النبي إلا تحققت نبوءته، وقريش هي التي ذهبت إلى النبي تقول له خذ أبا جندل وأبا بصير قد فعلوا بنا، اقبلهم يا محمد. يقول له النبي لا، نحن على اتفاق أن من جاءنا نرد. يقول جاهنا عندك، بالله عليك اقبلهم. فلهذا قال النبي لأصحابه ولأبي جندل يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك وللمستضعفين في مكة مخرجا وفرجا. في صحيح السنن وبعضه في صحيح الإمام مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أخذ سهيل أبا جندل سار عمر بجوار أبي جندل وهو يقول له يا أبا جندل إنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب ويومئ له بقائم السيف، كأنه بيقول له يعني بيشجعه على قتل أبيه. يقول له يا أبا جندل إنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب. فسكت أبو جندل ما رد عليه. فقال له يا أبا جندل إن منا رجال قتلوا آباءهم في الله، ووالله لو أدركت أبي مشركا لقتلته في الله. ويشاور له بالسيف، إنما هو رجل برجل يا أبا جندل. أبو جندل إيه؟ مخلص، كأنه يكلم واحدا غيره. فقال فلما يئس منه عمر قال له والله لولا أن رسول الله نهاني عن قتل أحد لقتلته فاقتله. فقال له أبو جندل رضي الله عنه لست أحق بطاعة رسول الله مني، أنا أولى بطاعة النبي. يقول كما في صحيح الإمام البخاري وظن الرجل بأبيه، ظن يعني بخل إنه يقتله، وإنما بخل به لحكمة يعلمها الله لأنه سيسلم ويقوم مقاما يحمده الناس عليه، كما قال النبي لعمر قبل ذلك في غزوة بدر لما وقع في الأسرى، وإن كان الحديث ضعفه الشيخ الألباني. قال وظن الرجل بأبيه، ورجع أبو جندل مع أبيه بعد أن أداه، وهو منظر عجيب فيه خلق عالي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه درس للناس جميعا كيف يكون الرجل وفيا بالعهد وكيف لا يخدع ولا يخذل ولا يخون ولا يغدر. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أوفى الناس بالعهد، وهو مع عدوه في أول ساعة يفاوض فيها فينفذ بنود العهد بغير نقوص ولا رجع. فيقول نعم صدقت يا سهيل خذ أبا جندل، ويرد أبا جندل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في زماننا عهود ومواثيق تسجل في الشهر العقاري، بل بنود ومواثيق تستحل بها الفروض ويصبح زوج وتصبح زوجة، ورغم هذا ينكر الجميع هذه العهود والمواثيق، عقود بيع وعقود شراء، عقود هبة وعقود نذر، يرجع فيها الإنسان ويرجع فيها كأنه كلب لأنه لا يعرف الوفاء. أما النبي الذي علم الناس الوفاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أوفى الناس وأبر الناس وأشجع الناس. وانظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبو جندل يضرب في وجهه بعود فيه شوك حتى يدمى وجهه ويسيل الدم على وجهه، أبوه يضربه بغلظة وشدة لأنه خرج وهو يقول أنا أطيع رسول الله. ردني النبي الله ورسوله أعلم، ويرجع رضي الله عنه إلى أبيه رغما عن أنفه طاعة للنبي وتنفيذا للعهد والوعد. في صحيح الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب أنه قال كتب علي الوثيقة يوم الحديبية، وكذلك في صحيح مسلم الذي كتبها هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ووقع عليها شاهدا وكاتبا. وهذا أيضا من أصول العهود والمواثيق أن يكون عليها شهود، لأن الله تعالى يقول وأشهدوا إذا تبايعتم، ويقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فعلى الناس أن يحرصوا على كتابة العهود والمواثيق، وأعظم منها على الناس أن يوفوا بالعهود والمواثيق. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود، أوفوا بالعقود، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فصفة المسلم المؤمن أن يكون وفيا بالعهد والعقد، وأما علامة المنافق فإنه إذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب هذه الوثيقة ووقع عليها أصحابه شهود، ووقع عليها سهيل ومن معه من المشركين حتى تصبح حكما بينه وبين رسول الله. وكانت أول غنيمة غنمها المسلمون أن خزاعة لما سمعت ببند العهد، من أراد أن يدخل في عقد أو عهد مع رسول الله دخل، فأسرعت خزاعة فأصبحت في عهدها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبنو بكر دخلت مع قريش في عهدها وعقدها، وفتح المجال أمام قبائل العرب لتدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسمع منه الإسلام وتتعلم منه الدين. قال وما أن انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بنود العهد، فكان أعظم البنود اعتراضا عند المسلمين أجمعين، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا رسول الله يتصرف تصرفا عجيبا. أولا مع المشركين يتكلم بلين ويرضى بكل اعتراض يعترضه سهيل بن عمرو، ويمحو ويغير ويبدل. أما مع المسلمين فلا يقبل اعتراض معترض، بل يصوب لكل واحد وجهة نظره ويصحح له. حتى أن أمير المؤمنين عمر كما في الصحيح أنه لما قال له النبي أما ترضى بما رضي به رسول الله يا عمر، قال رضيت يا رسول الله، يقول كما زلت أتصدق وأصوم وأعتق حتى أكفر عما قلت في ذاك اليوم. أحس عمر أنه أخطأ في حق رسول الله خطأ فاحشا، لأنه اعترض بهذه الصفة أو بهذه الصورة على النبي، فيقول فما زلت أصلي وأصوم وأتصدق وأعتق حتى يكفر الله عني ما قد فعلت في ذاك اليوم، وما كنت أخشى من كلامي وردي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذاك اليوم. في بعض كتب السيرة أنه ما إن انتهى النبي من كلامه وقوله لعمر بن الخطاب إلا نزلت على النبي سورة الفتح فقرأها النبي على عمر أول ما قرأها، فقال له عمر أهو فتح يا رسول الله؟ قال نعم والله إنه الفتح، إنه الفتح، لأن الله فتح بهذا الصلح قلوب المشركين، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأسلمت مكة بعدها بسنتين اثنتين، ودخل الناس وأسلم أكثر ممن أسلم في السنوات الماضية كلها بثمانية أضعاف، فضاعف عدد المسلمين في السنتين أكثر من ثمان مرات ممن أسلم قبل ذلك. ولهذا سماه البراء بن عازب هو الفتح.
كنا نعد أو أنتم تعدون فتح مكة فتحة، وإن كان فتح لكننا نعد صلح الحديبية هو الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. كان هذا هو الفتح. فما إن انتهى النبي من بنود العهد ورد أبا دندل إلى أبيه وعاد به إلى مكة، وما أذن النبي لأبي دندل بالعودة إلا بعد أن قال حويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص قال لرسول الله هو في ذمتنا يا رسول الله لا يصل إليه أبوه بضر ولا بسوء، فأخذاه وجعلاه في بيت في مكة بعيدا عن أبيه فما أصابه ضر من يومها، لهذا قال له النبي ارجع يا أبا دندل وسيجعل الله لك وللمستضعفين من مكة مخرجا. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت الجنود يبقى ما فيش عمرة يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن النبي لأصحابه بأن يتحللوا فيقلعوا ملابس الإحرام ويحلقوا رؤوسهم ويذبحوا هديهم ويعودوا إلى بلادهم غير معتمرين. عندها قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أولست قد وعدتنا بأننا نطوف بالبيت أين الرؤيا يا رسول الله؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. يقول عمر نرجع يا رسول الله أين الرؤيا التي رأيتها؟ أين الوعد الذي وعدتنا إياه؟ قلت نخرج إلى مكة معتمرين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل قلت إنكم تعتمرون هذا العام؟ أنا حددت السنة قلت نعتمر هذه السنة. فقال عمر لا، قال فإنكم داخلوها ومطوفون بالبيت إن شاء الله. صحيح، لأن الله وعدنا والله لا يخلف الميعاد. عندها حدثت حادثة تستوجب منا وقفة نتعلم فيها الأدب مع النبي والعيش مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكننا دائما نقول إن هذه الوثيقة وهذه الصحيفة لهي درس للدنيا كلها، كيف يتفاوض المسلم وبأي صورة يتفاوض وكيف يفاوض المشركين، لا يتنازل عن أرض ولا عن عرض ولا عن شعيرة ولا عن مقدسات، بل إنه يكسب من وراء هذه المعاهدات وهذه العقود والمواثيق، لا يخسر فيها المسلم أبدا، بل يجب على المسلم أن يكون ظاهرا، أن يكون غالبا، أن يكون عزيزا، أن يتكلم من موضع العزة. فهذه المعاهدة هي صورة مثالية للمفاوضات مع غير المسلمين أو مع أعداء الإسلام. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بنبوته وتأييد الوحي له موفقا كل التوفيق في هذه العهود، وإن كان ظاهر العهود كلها في صالح المشركين لكنها في مضمونها وفي باطنها في صالح المسلمين، وسنرى مكاسبها في المرات القادمة من كلامنا عن سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وأن يجعله في ميزان حسناتكم، وإن شاء الله تعالى يجمعنا الله بكم في الأحد القادم على طاعته وابتغاء مرضاته، ونتابع سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع محنة أخرى ودرس آخر في الحديبية مع محنة الحلق والقص ومحنة الذبح نعيش في الأحد القادم. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن ينفعني وإياكم بما قلنا وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أحبك الله. كيف يتحقق للمسلم إدراك تكبيرة الإحرام؟ نريد التفصيل أدام الله فضلك. إنما يدرك المسلم تكبيرة الإحرام أن يكون شاهدا مع الإمام، حاضرا مع الإمام، أن يكون في الصف. فإذا سمع الإمام يقول الله أكبر قال بعده الله أكبر. معنى الحديث المذكور صححه الشيخ الألباني: من أدرك 40 صلاة، من أدرك الإمام 40 صلاة في تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من النفاق وبراءة من النار. حديث حسنه الشيخ الألباني، رغم أن في كلام على الحديث، لكن معناها أنه يكبر مع الإمام، يعني لا يدخل متأخر عن الإمام. فإذا قال الإمام الله أكبر قال وراءه الله أكبر، والله تعالى أعلم. تقدمت إلى فتاة للانتظار فطلبت مني أن تستخير ربها أولا قبل أي شيء، فصلت صلاة الاستخارة فرأت في منامها أنني أمشي معها في طريق وهي معها أصدقاؤها، فخيروها في أن تمشي معهم أو معي، فاختارتني أنا ومشيت معي، وكنا نفتح أبواب مغلقة، وبعد ذلك دخلنا أنا وهي في شوارع ضيقة، وبعد هذه الشوارع الضيقة خرجنا على شارع واسع ولكنه ينتهي بسد في آخره. أفيدونا، الله تعالى أعلم. واضح إن شاء الله أن الله سيجمع بينك وبين هذه الأخت، وأن الله عز وجل قد كتبها لك في كتاب عنده أن تكون زوجة لك، فأسأل الله أن يبارك فيك وفيها. لكن بالتأكيد ستلقى صعاب ومشاكل واختلافات كثيرة، اختلافات مشاكل، وآه من الاختلافات والمشاكل. الذهب مشكلة، الجهاز مشكلة، الشبكة مشكلة، الكوافير مشكلة، الزفة مشكلة، كل دي أبواب، كل هذه أبواب، باب واحد منها بس يغلق تنتهي الزواج، ويقتل الرجل المرأة وتقتل المرأة الرجل. وآه من هذه الأبواب، خاصة أبواب النساء، تغلق ولا تفتح، مغلقة كأنها من حديد، لا تستطيع أن تفتحها إلا بأن تجلس تحت رجلها اللي هي حماتك، فعليك أن تكون لينا معها. واضح أنه يبقى في مشاكل، وأنا ما أظن أن هناك زواج تم بغير مشاكل أبدا، حتى أن الواحد يوم أن يبني لزوجته يقول أشهد أن لا إله إلا الله. إيش هذا؟ كان في كرب، ربما يطول الكرب إلى سنة أو سنوات، وفي الآخر يفرج الله عليه بأن يجمع بينه وبين زوجته. ويليتها بتنتهي عند هذا، لا ده في كروب أخرى، في الزيارات، في الولادات، في حاجات ما فيش، لا تنتهي المشاكل. عايزه تروح لامها كل اسبوع مره على الاقل، او امها تيجي تقعد عندها اسبوع وهي تروح تقعد عند امها اسبوع مثلا. فكل هذه مشاكل الله تعالى اعلم، لكن واضح ان المساله فيها مشكله اخرى، وهي انه سينتهي الى طريق واسع سيفتح عليه الله عز وجل في دنياه ويسر عليه، ثم ينتهي بطريق مسدود. لازم كلنا ننتهي بطريق مسدود وهو الموت. فنسأل الله تعالى أن يختم لنا بالإيمان، والله تعالى أعلم وأعلم. هذا المنام مكرر عدة مرات ويتكون من جزئين. الجزء الأول أنني في وسط حرب وأنا أنادي في الناس وأقول لهم لو طبقنا منهج حكم الله في الأرض لانتصرنا. نعم. الجزء الثاني أرى أنني أقابل مع رئيس الجمهورية وأتحدث معه وأنا أريد أن أخبره بوجوب تطبيق منهج الله في الأرض، ولكني خفت من أن أقول له ذلك، ولكني قلت له ذلك في المرة الثانية. واضح من الأصل الله يكرمه عايش في الأحداث وتعبان من الحال الذي يعيش فيها الناس في هذه البلد، وربنا عز وجل بيفرج عنه الذي لا يستطيع أن يفعله في الدنيا يفعله في المنام. وأسأل الله أن يجعله حقيقة لا خيال، وأن يجعله صدق لا مجرد منام، لكن واضح أنه أخ حريص على دينه، خائف على دينه، يتمنى من الله عز وجل أن يحقق الله أمنياته بتطبيق شرع الله، وكلنا نتمنى هذا ونرجوه. ونسأل الله عز وجل أن يولينا خيارنا، وأن يجعل قادتنا وأمراءنا طائعين لله عاملين بكتاب الله. وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإياه على الحق. أقول ما سمعتم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يوم الأحد القادم بين المغرب والعشاء درس الدكتور عبد العظيم بدوي، وأنتوا قلتوا خلينا بعد العشاء، نخلينا بعد العشاء علشان خاطركم بس، والله أعلم الله أني لا أحب أن أفارقكم ولا أفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم.